No. نبتدئ فيه بتعريف الجهاد. فالجهاد لغة هو بذل الوسع والطاقة في شيء معين، وشرعا بذل الوسع والطاقة في مواجهة أعداء الله تعالى بالقلب أو اللسان أو الجوارح. هذا التعريف له فائدة مهمة وسنرجع إليها بعد ذلك إن شاء الله، وهي أن الجهاد بالمفهوم الشرعي لا يختص باستعمال السيف فقط. الجهاد بالمفهوم الشرعي لا يختص باستعمال السيف فقط، ولا يختص بمقاتلة أعداء الله تعالى بالجوارح فقط، بل مفهومه أشمل من ذلك. فمواجهة أعداء الله تعالى ومقاومتهم قد تكون بالقلب، ويسمى ذلك جهادا لغة وشرعا. فمن ذلك الثبات على الحق ومقاومة الشبهات وتحقيق اليقين والاعتقاد الصحيح، فهذا كله من الجهاد بالقلب. وقد يكون ذلك باللسان كالدعوة إلى الله تعالى والرد على شبهات المشركين والكفار وأعداء الدين وتقرير الدين الحق وبثه في الناس، فهذا كله أيضا من الجهاد، يسمى جهادا لغة وشرعا. وقد جاء النص في هذه الصورة خاصة بلفظ الجهاد، كما في قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به أي بالقرآن، فسمى مواجهة الأعداء بالقرآن أو الدعوة إلى الله عز وجل أو نشر الإسلام والحق، سمى كل ذلك جهادا. فمن الخطأ إذن قصر الجهاد على صورة بعينها، فالجهاد مفهومه أشمل من ذلك. وأيضا لا يختص الجهاد من الناحية الشرعية بمقاومة الكفار من الإنس، بل من الجهاد جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الشهوة والهوى وجهاد كل ما يبعد عن الله تبارك وتعالى وكل ما يؤول إلى الخروج عن الصراط المستقيم، كل ذلك يسمى جهادا لغة وشرعا. نعم.
قال حفظه الله: ثانيا شروط الجهاد. الشرط الاول الاعداد الايماني. الدليل قول الله تعالى: وان جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، وقوله تعالى: ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
يأتي الكلام بعد ذلك على شروط الجهاد. الشرط الأول الإعداد الإيماني، والمراد به تحقيق الاعتقاد الصحيح والتوحيد واليقين والتوكل على الله تعالى ونحو ذلك من الأمور التي تعود إلى الإيمان. فالإعداد هنا إعداد معنوي، لأنه سيأتي بعد ذلك الإعداد المادي. الإعداد المراد هنا هو الإعداد المعنوي، الإعداد الإيماني، وهذا شيء يعود إلى القلب بالدرجة الأولى. فهذا شرط من شروط الجهاد، لا بد في الجهاد من الإيمان والتوحيد والتعلق بالله عز وجل وحسن الصلة به تبارك وتعالى. والأدلة على ذلك متكاثرة، منها من القرآن قوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، فبين سبحانه وتعالى أن الغلبة لجنده، ولا يكون العبد من جنود الله تعالى حتى يحقق الإيمان به، وإلا فمن لم يؤمن بالله تعالى أو من أعرض عن سبيل الله عز وجل فإنه ليس من جند الله. ومن ذلك قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، فبين أن نصرته تكون لمن نصره، لمن نصر الله عز وجل، ونصرة الله تعالى بالإيمان به. ومن ذلك قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، والله تعالى لا ينصر إلا من نصره كما في الآية السابقة، ولا يخذل إلا من أعرض عنه، فمن أعرض عن الله عز وجل ولم يؤمن به ولم يحقق الاعتقاد الصحيح ولا التوحيد الصحيح فإنه مخذول، وبالتالي فإنه لا ينصر ولا يغلب في الجهاد. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا أيضا كما سبق نصرة الله تعالى مشروطة بنصرة العبد لله عز وجل، ونصرة العبد لله تبارك وتعالى لا تكون إلا بالإيمان به وتحقيق التوحيد والاعتقاد. نعم.
قال حفظه الله وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
من الأدلة أيضا هذا الوعد الذي وعد الله عز وجل عباده المؤمنين، وهو الوعد بالاستخلاف والتمكين والأمن، هذا الوعد مشروط، يقول تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فلا بد من الإيمان ولا بد من العمل الصالح. وماذا أيضا؟ يقول تعالى بعد ذلك يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فلا بد من التوحيد. إذن هذا الوعد الذي هو الاستخلاف والتمكين والأمن لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا وحقق التوحيد. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعدكم إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. والمراد وقوع البأس على المسلمين في أحد لما قالته أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هاتان الآيتان من سورة آل عمران وردتا في شأن أحد وما وقع من المسلمين من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عليهما على الآيتين يطول، والحاصل كما هو موجود عندكم وكما نعلم جميعا أن المسلمين لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم دارت عليهم الدائرة ولحقتهم الهزيمة ولحقهم الأذى، فهذا دليل على أنه لا بد من التمسك بأمر الله عز وجل، فإذا وقعت المخالفة فهذا ليس من الإعداد الإيماني، إذا خولف أمر الله تبارك وتعالى فهذا ليس من الإعداد الإيماني، تخلف الشرط هنا، وإذا تخلف الشرط تخلفت النصرة ووقعت الهزيمة. فالمراد إذن أن هذا أمر لا يتسامح فيه ولو في حق الصحابة رضي الله عنهم، لم يحدث تسامح في هذا الأمر من قبل الله تبارك وتعالى ولو مع خير الخلق ولو مع الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء، وقد كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، والله تعالى لا يجامل أحدا. إذن علينا أن نستحضر هذا الأمر جيدا، ومن أراد أن يدعو للجهاد أو يؤصل للجهاد فعليه أن يفهم هذه المسألة جيدا. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. والمراد فرار المسلمين في أول الأمر في حنين لما اغتروا بكثرة عددهم.
إذا نفس الأمر في غزوة حنين، انظر ماذا وقع للصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر. اغتروا بالقدرة المادية بالإعداد المادي وغفلوا عن الإعداد الإيماني، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا وحده لا يكفي وأن الإعداد الإيماني هو الأساس، والله تعالى يعلمهم ويعلمنا معهم. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، نظروا إلى كثرة عددهم وقالوا كما هو معلوم ومشهور في السيرة لن نغلب اليوم من قلة، فحصل عندهم ركون إلى هذه القدرة إلى هذه القوة المادية التي وقعت لهم، فأراد الله عز وجل أن يعلمهم. فروا في أول الأمر مع كثرة عددهم حتى ثبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تبارك وتعالى، فعادوا مرة أخرى ووقع النصر. إذن لابد من الإيمان، لابد من تحقيق الإعداد الإيماني الذي هو التوحيد، توحيد الله عز وجل اعتقادا وعملا، توحيدا قلبيا وتوحيدا عمليا. والكلام هنا على ما يكون في القلب بالدرجة الأولى بالصدق والإخلاص والتعلق بالله سبحانه وتعالى والاعتقاد الصحيح واليقين التام، هذا هو المراد. نعم.
قال حفظه الله: الشرط الثاني القدرة المادية. الدليل عموم الأدلة على أن القدرة تناط التكليف.
الشرط الثاني القدرة المادية، والمراد بذلك اتخاذ الأسباب المادية التي تحقق القوة للمسلمين أمام أعدائهم الكافرين. إذن لو أننا أردنا أن نبين الارتباط بين هذين الشرطين فهما شرطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ولا يكتفى بأحدهما عن الآخر. فالإعداد الإيماني وحده لا يكفي، لا بد أيضا من القوة، لابد من العدة المادية. وهذه قاعدة الأسباب، قاعدة الأسباب التي نعرفها والتي هي من أعظم أبواب التوحيد ومسائله. فالتوكل على الله تعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله. فكذلك هنا، لأن قضية الجهاد لابد فيها من هذا، لابد من توكل على الله تعالى بالقلب مع استعمال الأسباب بالجوارح. فالقدرة المادية بمعنى يدخل في ذلك القدرة البدنية، أن يكون المسلم قادرا ببدنه على الجهاد، فمن كان مريضا أو عاجزا أو نحو ذلك فإنه لا جهاد عليه. يدخل في ذلك القدرة بالمال، القدرة بالمال، أن يكون المسلمون مستطيعين لنفقات الجهاد، مستطيعين لتحمل هذه النفقات، لأن الجهاد له نفقات كثيرة وكثيرة جدا من ناحية العتاد والسلاح وطعام الجند والتنقل وغير ذلك، فلا بد أن تكون النفقة حاضرة. لا بد أيضا يدخل في ذلك السلاح، العدة، كما سيأتي معنا من قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلا بد أيضا أن يكون السلاح السبب الذي يستعمل في الجهاد وفي مقاتلة أعداء الله تعالى، كل هذا يدخل في القدرة المادية. ووسع الأمر حتى يدخل فيه كل ما يتعلق بالجهاد من الناحية التي يعرفها أهل هذا الشأن، يعني كل ما يكفل النصر أو ما يحقق التفوق للمسلمين على أعدائهم من الناحية المادية. هذا أمر يعرفه أهل الشأن، لا يقتصر على ما ذكرته وحده، يدخل في ذلك التخطيط والتدبير وما أشبه ذلك، كل هذا يدخل في الإعداد المادي أو القدرة المادية. الدليل على اشتراط هذا الأمر: أولا عموم الأدلة الشرعية على أن القدرة مناط التكليف، إذن نأتي بهذا العموم في مقامنا هذا، لأننا نتحدث عن تكليف شرعي وهو الجهاد في سبيل الله، والقاعدة العامة أن التكليف مناطه القدرة، إذن لا بد من القدرة في الجهاد. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا تجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
الآن نذكر بعض الأدلة الخاصة في المسألة، فمنها قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، فاستثنى سبحانه وتعالى الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون، فهذا راجع إلى العجز في البدن أو المال. ثم يقول تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فهذا أيضا عجز مالي من الناحية المالية. نعم.
قال
رحمه
الله: وقوله تعالى: لا يستحي الرجل من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.
دليل آخر قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هذا موطن الشاهد، غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فالله تعالى يفاضل بين القاعدين والمجاهدين، ثم استثنى من القاعدين أولي الضرر. إذن فأولو الضرر الذين عندهم عجز وإن كانوا قاعدين لكنهم ماذا؟ غير مذمومين، لا يلحقهم ذم ولا إثم، إذن هم معذورون. فموطن الدلالة هنا أن من كان عاجزا، من كان عنده ضرر أو مرض أو حرج، فإنه لا جهاد عليه. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.
هذه الآية هي التي بيّن الله تعالى فيها حد الثبات الواجب أمام العدو، وهذا تفصيل لمسألة القدرة في الجهاد، يعني القدرة كأمر مجمل في الجهاد لا بد أن تكون عندنا القدرة هكذا إجمالا. طيب تفصيلا بيّن الله تعالى حد الثبات فقال: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، إذن لابد من الثبات وإن كان العدو ضعف عدد المسلمين، فإن كان العدو ضعف عدد المسلمين فإن الثبات واجب، هذا هو الأصل، وسيأتي البيان إن شاء الله تعالى في كشف الشبهات. إذن هذا تفصيل للقدرة ولا يتعارض مع القدرة، من جملة القدرة هذه المسألة، ولا يتنافى مع القدرة أن يكون عدد العدو ضعف عدد المسلمين، بل هذا قد ورد فيه النص أنه لا بد فيه من الثبات ولا يجوز فيه الفرار. نعم.
قال حفظه الله قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم،
هذا نص مباشر في المسألة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، إذن لابد من هذا، لابد من السلاح، لابد من العتاد. وتأمل في قوله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم، إذن لا يشترط أو ليس الواجب هنا مطلق السلاح أو مطلق العتاد، بل لابد أن يكون في هذا السلاح والعتاد ما يحصل به إرهاب العدو، ما يحصل به تفوق المسلمين على أعدائهم. لا يشترط التساوي كما سنبين إن شاء الله، لا يشترط التساوي، لكن على الأقل أن يتحقق بهذا السلاح ما يفيد أو ما يحدث الرهبة في قلوب الأعداء. تمام؟ إذن لابد من السلاح، لابد من السبب الذي يستعمل في القتال، لا يجوز لأحد أن يخرج للجهاد عاري اليدين مثلا لا سلاح معه، ولا يجوز لأحد أن يخرج ومعه أدنى سلاح كحجارة مثلا أو ما أشبه ذلك في مواجهة أسلحة أقوى من هذا بكثير، فهذا بطبيعة الحال يعني لا يلزم به الجهاد. نعم.
قال رحمه الله مبارك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا وليهم إلا وهم معنا فيه حبثهم الرجل.
الأدلة من السنة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه. إذن شاركوهم في الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك وكان بالمدينة أناس قائدون لم يخرجوا، منهم أهل الأعذار، فهؤلاء هم الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، أي بالأجر. حبسهم العذر، إذن لم يقعدوا كسلا ولا رغبة عن الجهاد، وإنما قعدوا لأن معهم من العذر ما يجيز لهم القعود. إذن بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذا عذر وصل إلى درجة أنه لا يحرمهم من الأجر، بل أثبت لهم الأجر. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة مكة: ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه، ومعلوم أن خالدا رضي الله عنه انسحب بالجيش، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا.
هذا أيضا من النصوص المهمة في المسألة، وهذا معلوم بالضرورة من جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة. معلوم ماذا حدث، ومعلوم كيف كان عدد الروم كثيرا جدا يفوق أضعاف عدد المسلمين، ولما وقع الأمر ولما انتهى إلى ذلك انسحب خالد رضي الله عنه بالجيش. فانظر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه، فسمى فعله فتحا، وهو لم يقاتل فضلا عن أن ينتصر، لم يقاتل فضلا عن أن ينتصر، فلم ينتصر على الروم ولم يدخل لهم حصنا ولم يفتح بلدا، ومع ذلك سمى صلى الله عليه وسلم فعله فتحا، وفعله كان انسحابا، انسحب بالجيش بالكلية، فكان ذلك فتحا. موطن الشاهد أن هذا دليل مباشر على اشتراط القدرة، لأن القدرة لم تكن متحققة في ذلك المقام، فلما تحقق ذلك انسحب خالد بالجيش وأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز الانسحاب في مثل هذا لأن القدرة ليست بمتحققة. نعم.
قال رحمه الله: ما سيأتي من الأدلة على جواز الصلح؟
من الأدلة على اشتراط القدرة ما سيأتي من الأدلة على جواز الصلح. لماذا؟ لأن القدرة لو لم تكن مشترطة لما شرع الصلح. الصلح إنما يشرع إذا كان بالمسلمين ماذا؟ ضعف عن الجهاد. إذا كان بالمسلمين ضعف عن الجهاد يشرع الصلح، فلو لم تكن القدرة مشترطة لكان شرع الصلح عبثا لا قيمة له. فمعنى شرعية الصلح أن المسلمين إذا ضعفوا لم يجب عليهم الجهاد، وجاز لهم أن يصطلحوا مع الأعداء. فهذه الأدلة في حد ذاتها دليل واضح على الشرط الذي نتحدث فيه، وهو القدرة المادية. نعم.
قال رحمه الله: الشرط الثالث إذن الإمام. الدليل قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون، وما في معناها من إذن الإمام والرجوع إليه.
الشرط الثالث من شروط الجهاد إذن الإمام، فلا بد من إذن الإمام الذي هو حاكم المسلمين، ولا بد أن يكون الجهاد تحت إشرافه وقيادته، أو على الأقل من أراد أن يخرج للجهاد فلا بد أن يستأذن الإمام. وهذا شرط مجمع عليه لدى أهل العلم، ومستند الإجماع الأدلة الموجودة أمامكم. منها من القرآن قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فهذا واضح وصريح أنه لا بد من الاستئذان في الأمر الجامع. وما في معناها، ما في معنى هذه الآية من إذن الإمام والرجوع إليه؟ هناك آيات تفيد هذا المعنى، كقوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فهذه الآيات تدل على هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
يقول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه هي الأمور العامة التي تسمى بالنوازل. فذم الله سبحانه وتعالى إشاعة هذه الأمور أو السعي فيها أو معالجتها من تلقاء أنفسنا، وبين سبحانه وتعالى كيف يكون الأمر. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا هو الذي نستدل به في مسألة النوازل، وأنه لا بد من إرجاعها إلى العلماء. إذن كل نازلة لا بد من ردها إلى أهلها، إلى كبرائها. والجهاد ولا شك من أعظم النوازل، إذن لا بد من رده إلى أولي الأمر. وأولو الأمر في الجهاد هم من؟ هم الأمراء وولاة الأمر. إذن لا بد من رده إليه. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جند يقاتل من ورائه. والسنة العملية في توقف الغزو على إذن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأدلة من السنة منها قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم أي إذا طلب منكم النفير، أي الخروج إلى الغزو. ومن الذي يطلب ذلك؟ هل يكون واحدا من عامة الناس؟ لا يمكن، إنما الذي يطلب ذلك هو الإمام. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا أمركم الإمام بالنفير فعليكم أن تجيبوا الأمر. فهذا دليل على أن أمر الجهاد إلى الأمراء هم الذين ينظرون فيه ويأمرون به. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، أي وقاية، يقاتل من ورائه. إذن لابد أن يتقدم الإمام أولا ثم يأتي من بعد ذلك المسلمون. فهذا دليل واضح على وجوب إذن الإمام، ولابد أن يكون الأمر تحت سلطانه. من الأدلة أيضا، وهذا يعني دليل متواتر، يعني ليس دليلا في صورة حديث فرد أو حديث معين في المسألة، لكنه دليل مأخوذ من عموم الأحاديث من السنة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، التي تدل على ماذا؟ على توقف الغزو على إذنه عليه الصلاة والسلام. انظر في مغازيه عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة متواترة مأخوذة من أحاديث كثيرة جدا، كل هذا يدل على أنه لا بد من إذن الإمام. ما كان يخرج بعث إلا بإذنه عليه الصلاة والسلام، ولا كانت تبعث سرية إلا بإذنه عليه الصلاة والسلام، فضلا عن خروجه بنفسه عليه الصلاة والسلام في الغزوات. فكل هذا كان لابد فيه من إذن الإمام. فهذه سنة عملية تدل على ثبوت هذا الأمر وأنه لابد منه. نعم.
قال المصنف حمد الله: الشرط الرابع إذن الوالدين. الدليل: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما
فجاهد. الشرط الرابع إذن الوالدين، لا بد من إذن الوالدين في الخروج للغزو كما بيّن أهل العلم. والمستند في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، أو أن رجلا جاءه عليه الصلاة والسلام فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فبيّن أن تقديم الصلة والبر مع الوالدين أولى في هذه المسألة. وتأمل كيف سمى هذا الأمر جهادا، هذا يخدمنا في مسألة تعريف الجهاد، وأن الجهاد لا يقتصر على ماذا؟ على مقاتلة الكفار. إذن بر الوالدين والصبر معهما وحسن صلتهما، كل ذلك جهاد من الناحية الشرعية. فقدمه صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على مجاهدة الكفار باليد والسلاح. فهذا دليل على وجوب إذن الوالدين في هذه المسألة. نعم.
قال
حفظه
الله: الشرط الخامس وضوح الراية. المراد أن يكون هدف الجهاد الجهاد واضحة، وهو إعلاء كلمة الدين وتجنب العصبيات والأعراض الجاهلية. الدليل عموم الأدلة على إخلاص النية في الجهاد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية أمية يرضى لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية.
الشرط الخامس وضوح الراية، لا بد أن تكون راية الجهاد واضحة، والمراد بذلك أن يكون هدف الجهاد واضحة، أن يكون الهدف المقصود الغرض لا بد أن يكون واضحة، وهو ماذا؟ إعلاء كلمة الدين وتجنب العصبيات والأغراض الجاهلية. إذن الراية هنا عندما يستعملها أهل العلم يريدون بذلك النية والهدف والمقصود، لأن الراية هي الأمر الظاهر الذي يكون في الجيش أو يكون في الغزو، هي الشيء الظاهر الذي يعبر عن الجيش، يعبر عن وجود الجيش مثلا هنا، أو يعبر عن انتصاره أو عن سيره. فكأنهم استعملوا كلمة الراية وهي الأمر الظاهر للدلالة على الأمر الباطن. فوضوح الراية، إن كانت الراية أمامك واضحة تعرف أين تسير وتعرف أين تتحرك وتعرف أين تتجه، أليس كذلك؟ إذن وضوح الراية هنا المراد به وضوح الهدف، لا بد أن يعرف المسلم إذا خرج للجهاد ماذا يفعل، لماذا يجاهد، ومن يجاهد، وما الهدف من تحقيق ذلك. فلا بد أن يكون الهدف واضحا، وهو إعلاء كلمة الدين، لا بد أن يخرج في سبيل الله، لهذا نقول الجهاد في سبيل الله، لا بد أن يكون لإعلاء كلمة الدين، لإعلاء كلمة الحق. فلا يجوز أن يكون لعصبية، لا يجوز أن يجاهد المسلم لعصبية، يتعصب لأهله أو عشيرته أو بلده، يتعصب لفكرة معينة أو لرأي معين يراه، لا يجوز شيء من ذلك، لا بد أن يكون الهدف دينيا شرعيا. الأدلة على ذلك أدلة عامة وخاصة، فالأدلة العامة هي ما يدل على إخلاص النية في الجهاد، وهذا كثير جدا، وحسبك كما قلت لك الجهاد في سبيل الله، هذا التعبير الشرعي الذي جاء كثيرا في الكتاب والسنة، هذا بمجرده يدل على الأمر، لأن الجهاد لابد أن يكون في سبيل الله، إذن لابد من ابتغاء وجه الله تعالى والإخلاص له. الدليل الخاص يقول عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية، عمية أي مشتبهة مختلطة لا يتبين فيها الأمر، قال: يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، هذه كلها هي الأمور الجاهليات العصبيات التي ليست من قبيل الدين والشرع. قال عليه الصلاة والسلام: فقتل فقتلة جاهلية، إذا قتل على حاله ذلك فهذه قتلة جاهلية، أن يكون قد مات على خصلة من خصال الجاهلية، فدل على أن هذا الأمر مذموم ليس من دين الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: الشرط السادس وحدة الصفوف وتمايزها، المراد تجنب الفرقة والاختلاط وتعدد الرايات، وكذلك ألا يكون العدو مختلطا بالمسلمين على وجه لا يمكن معه الجهاد إلا بإصابة المسلمين.
الشرط السادس هو وحدة الصفوف وتمايزها. وحدة الصفوف هذا هو ما يناقض الفرقة، لا بد أن تكون صفوف المسلمين متحدة لا تفرق فيها، لا بد أن يكون الصف واحدا لا تفرق فيه. والتمايز المراد به تمايز المسلمين عن الكفار، تمايز المسلمين عن الكفار، لهذا قال في شرح ذلك المراد، فذكر أمرين: الأمر الأول تجنب الفرقة والاختلاط وتعدد الرايات، والأمر الثاني ألا يكون العدو مختلطا بالمسلمين على وجه لا يمكن معه الجهاد إلا بإصابة المسلمين. إذن لابد في الجهاد من الوحدة، فلا يجوز الفرقة، لا يجوز أن يتفرق المجاهدون إلى شيع وأحزاب وطوائف، الجماعة الفلانية والطائفة الفلانية وما أشبه ذلك من الأسماء التي نسمع بها في هذه الأيام، هذا أمر لا يجوز، لابد أن يكون المجاهدون صفا واحدا جماعة واحدة. وكذلك أيضا تعدد الرايات، هذه الجماعة لها راية وهذه الجماعة لها راية وهذه الطائفة لها راية، أي شيء هذا؟ هذا يتناقض مع مقصود الجهاد، لا جهاد إلا بوحدة من المسلمين. وأما قضية التمايز فالمراد ألا يكون العدو مختلطا بالمسلمين، يعني لو اختلط المسلمون مع الكفار في الجهاد بحيث لا يمكن الجهاد، لا يمكن مقاتلة الكفار إلا بإصابة المسلمين الذين اختلطوا بهم، فهذا أيضا مما يجب تجنبه في الجهاد. نعم.
قال الله الدليل عموم الأدلة على لزوم الجماعة ومجانبة الفرقة.
إذن عندنا أيضا أدلة عامة وخاصة، فمن الأدلة العامة عموم الأدلة على لزوم الجماعة ومجانبة الفرقة، وهذا قد مر معنا من قبل. إذن نفس الأدلة نستعملها في هذا المقام، وهذا أمر واضح. أي موقف تتحقق فيه الجماعة أعظم من الجهاد؟ لابد أن يكون المسلمون جماعة واحدة، فإذا تفرقوا اختلفوا وذهبت قوتهم لا يستطيعون الجهاد في هذه الصورة. نعم.
قال رحمه الله: قول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
إذن هذا نص خاص في مسألتنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع هو التفرق والاختلاف، وإذا وقع التفرق والاختلاف حصل الفشل وذهبت الريح، حصل الضعف وذهبت القوة، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى بيان. فلا جهاد أبدا إلا بجماعة، لا يجوز الجهاد مع الفرقة. نعم.
قال حفظه الله: وقوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
هذا دليل خاص في مسألة التمايز، تمايز المسلمين عن الكفار. هذه الآية من سورة الفتح وردت بشأن ما وقع في الحديبية وما كان المسلمون بصدده من إرادة دخول مكة أو القتال فيها، عندما يعني كان هناك كلام في ذلك، فبين الله عز وجل لماذا لم يقع هذا الأمر ولماذا لم يأمر به. فقال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي في مكة، لم تعلموهم، لم تعرفوهم أن تطؤوهم، يعني عندما تقاتلون الكفار تصيبونهم معهم، تصيبون هؤلاء المسلمين معهم، لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لو تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فبين تعالى أن هذا الاختلاط الذي يحدث بين المسلمين والكفار بحيث يؤدي الجهاد إلى إصابة المسلمين، بين أن هذا الأمر محذور وأنه مانع من الجهاد. نعم.
قال رحمه الله: وأما مسألة التترس، لو اتخذ الكفار والمسلمين ترسا درعا لهم يهتمون به فلا يجوز إصابة الترس إلا بشروط. الأول: ألا يمكن الوصول إلى الكفار إلا بإصابة الترس. والثاني: أن يحصل بإصابة الترس مصلحة أعظم أو تدفع مفسدة أعظم.
هذه مسألة مفرعة على هذا الشرط، يعني قال العلماء لا بد من تمايز الكفار عن المسلمين على الصورة التي بينتها لكم. طيب ماذا لو احتمى الكفار بالمسلمين؟ هذه مسألة تسمى عند العلماء بمسألة التترس، مأخوذة من الترس الذي هو الدرع، تمام؟ فلو احتمى الكفار بالمسلمين، لجأوا إلى هذه الحيلة، جاءوا بطائفة من المسلمين فوضعوهم مثلا في مقدمة الصفوف حتى يحتموا بهم، اتخذوهم ترسا أو درعا لهم. طيب ما الحكم في هذه الحالة؟ قال أهل العلم: لا يجوز إصابة الترس، أي إصابة من؟ المسلمين، إلا بشرطين. الشرط الأول: ألا يمكن الوصول إلى الكفار إلا بإصابة الترس. بعبارة أخرى نقول: الضرورة أن يضطر المسلمون إلى إصابة الترس، ألا يمكن الوصول إلى الكفار إلا بإصابتهم، إذن نحن مضطرون، ليس أمامنا حل آخر. وإلا فلو أمكن شيء آخر بمعرفة أهل الشأن والاختصاص فعندئذ إيه؟ لا يجوز إصابة الترس. الشرط الثاني: أن يحصل بإصابة الترس مصلحة أعظم أو تدفع مفسدة أعظم. أيضا لابد من النظر في الأثر الذي يترتب على ذلك، بل الأثر الذي يرجى بضرب الترس أو بإصابة الترس. إن كانت تتحقق مصلحة أكبر أو تدفع مفسدة أكبر، كمثل مثلا دخول الكفار في بلاد المسلمين وغلبتهم واستباحتهم لبلاد المسلمين، فلو أنه لم يمكن دفع ذلك إلا بإصابة الترس، فهذا يدخل فيما نحن فيه، وهذا أيضا يرجع في تقديره إلى أهل الشأن. إذن إذا تحقق الشرطان يجوز ماذا؟ إصابة الترس، فهذه مسألة متعلقة بقضية التمايز والاختلاط. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثالثا، حكم الصلح والعهد مع العدو. هذا الأمر جائز عند الحاجة بالإجماع للأدلة التالية: الأول، قول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. والثاني، قوله تعالى: إذا تعاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. والثالث، صلح الحديبية.
من مباحث هذه المسألة حكم الصلح والعهد مع العدو. هل يجوز عقد الصلح والعهد، أن يكون بيننا وبين العدو عهد برفع السلاح والكف عن القتال؟ هل يجوز هذا الأمر؟ الجواب: نعم، يجوز عند الحاجة لإجماع العلماء، وهو من المعلوم بالضرورة من باب الجهاد. ومستند ذلك الأدلة التالية: أولا، قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، فأمر بالجنوح إلى السلم، إلى السلم، إلى عدم القتال، أمر بذلك عند الحاجة. أيضا قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فأباح العهد وبين شرطه وأقره سبحانه وتعالى. الدليل الثالث، وهو المعلوم بالضرورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مارس هذا الأمر بنفسه وفعله بنفسه، فصالح بنفسه المشركين، ومن ذلك صلح الحديبية كما هو معلوم ومشهور. صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وعقد بينهم وبينهم عهدا، بل لم يكن مجرد عهد، بل كانت فيه أمور فيها ضيم على المسلمين، وفيها يعني تنازل عن بعض الأشياء بحسب ما كان موجودا آنذاك وبحسب ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر قد وقع وفعله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. نعم.
قال حفظه الله: رابعا، حكم التفجيرات والاغتيالات. الكلام هنا على ما يفعل من ذلك ضد الكفار خاصة، فإن هذا هو الذي يدخله من يفعله في الجهاد غالبا. فإن هذا هو الذي يدخله من يفعله في الجهاد غالبا. وأما ما يفعل من ذلك ضد المسلمين فإنه مبني على مسألة التكفير، وقد سبق التعرض لها.
من مباحث هذا الباب أيضا الكلام على التفجيرات والاغتيالات، ويبين هنا أولا المراد بهذه المسألة. يقول: الكلام هنا على ما يفعل من ذلك ضد الكفار خاصة. لماذا؟ لأن هذه الصورة قد تحدث مع المسلمين، قد يحدث تفجير أو اغتيال مع المسلمين أو في بلاد المسلمين، فيبين أولا أن هذا ليس هو المراد بالبحث في هذا المقام، لأنه مبني على مسألة التكفير. من يفعل ذلك غالبا ضد المسلمين أو في بلاد المسلمين، غالبا ما يفعله تحت مسمى التكفير، على أنه يكفر هؤلاء المسلمين فيستميح دماءهم، فهذا قد سبق التعرض له. الكلام هنا الآن في مقامنا هذا على التفجيرات والاغتيالات مع الكفار، على إحداث التفجيرات في بلاد الكفار أو إحداث الاغتيالات في بلاد الكفار أو في صفوف الكفار. نعم.
قال رحمه الله: التفجيرات محرمة شرعا للأسباب التالية: الأول، أنها تشتمل على المثلة المحرمة، والثاني، أنها تشتمل على قتل من لا يجوز قتله من المعاهدين أو المستأمنين أو النساء أو الشيوخ أو الأطفال أو نحوهم. الثالث أنها تؤدي إلى مفاسد أكبر.
الكلام أولا على حكم التفجيرات وهو التحريم كما أفتى بذلك أهل العلم، وحاصل الأسباب أو الأدلة فيما يلي. أولا أن هذه التفجيرات تشتمل على المثلة المحرمة. التفجير يؤدي إلى التمثيل بالجسد كما هو معلوم، وهذا محرم قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. السبب الثاني أنها تشتمل على قتل من لا يجوز قتله. التفجير قتل على سبيل العموم، يعني قتل يعم أثره، لا يستهدف شخصا بعينه ولكن يستهدف مجموعة كبيرة، فهذه المجموعة قد يكون فيها من لا يجوز قتله شرعا، سواء كانوا من المعاهدين أو من المستأمنين، هذا كلام سبق معنا فيما قبل، أو كان هؤلاء من النساء أو الشيوخ أو الأطفال، هذه الأصناف كلها قد نهي عن قتلها، والتفجير لا تمييز فيه بين هذه الأصناف وغيرها. السبب الثالث أن هذه التفجيرات تؤدي إلى مفاسد أكبر، إذا قام بها من يقوم في بلاد الكفار فإنها تؤدي إلى مفاسد أكبر من الإضرار بالمسلمين والتنفير عن الإسلام وما أشبه ذلك من أمور معروفة. نعم.
قال رحمه الله: الاغتيالات لها أصل في قصة قتل كعب بن الأشرف وغيره، ولكنها لها ضوابط. الأول أن تكون بإذن الإمام، والثاني ألا تكون نقضاً لعهد أو أمان، وكعب بن الأشرف نقض عهده بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، والثالث ألا تؤدي إلى مفاسد أكبر.
أما حكم الاغتيالات فيبين أولاً أن الاغتيال في شأن الكفار، أن إحداث الاغتيال مع الكفار هذا أمر له أصل، لابد أن يبين هذا، فهذا فرق بين الاغتيال والتفجير. التفجير لا أصل له يمكن البناء عليه شرعا، لكن الاغتيال له أصل واقع وموجود في الشرع في قصة قتل كعب بن الأشرف وغيره. لكن هذه القضية، قضية الاغتيال، لها ضوابط كما شرح وبين أهل العلم. الضابط الأول أن تكون بإذن الإمام، فهذا يلتحق بما سبق معنا في لزوم إذن الإمام في الجهاد، لأن ما وقع كان بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، قتل كعب وغيره كله كان بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام. الضابط الثاني ألا تكون نقضا لعهد أو أمان، يعني إذا كان بيننا وبين الكفار عهد أو أمان فلا يجوز لنا أن نغتال أحدا منهم، لأن هذا نقض للعهد والأمان ونحن منهيون عن ذلك. طيب، قصة كعب بن الأشرف كيف وجهها العلماء بناء على ذلك؟ بعبارة مختصرة أن كعبا كان ناقضا للعهد بسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه سب الرسول عليه الصلاة والسلام وهجاه كما هو معلوم، فكان هذا نقضا للعهد، هذا بمجرده نقض للعهد، إذن لم يعد بيننا وبينه عهد، لم يعد بين المسلمين وبينه عهد، فجاز أن يتعامل معه كما يتعامل مع الحربي تماما. تمام؟ فهذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث ألا تؤدي إلى مفاسد أكبر، وهذا نحتاج إليه خاصة في هذا الواقع، ردا على من يجيز هذه الأشياء الآن، فنقول لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد، فلو أدت هذه الأمور إلى مفاسد أكبر من الإضرار بالمسلمين أو استضعافهم أو التنفير عن الإسلام أو ما أشبه ذلك فإنها تمنع. نعم.
قال المصنف حفظه الله: خامسا، حكم العمليات الانتحارية الاستشهادية. هذه العمليات غير جائزة بما يلي: الأول أنها قتل للنفس، والثاني أنه يترتب عليها مفاسد أكبر.
الحمد لله. أما بعد، يبقى في تأصيل المسألة الكلام على تلك الصورة المستحدثة التي قام بها من قام تحت مسمى الجهاد في سبيل الله، وهي العمليات الانتحارية التي يسميها أصحابها أو مقروها بالاستشهادية. والعمليات معروفة صورتها أن يأتي شخص يقتل نفسه في صفوف الكفار، يلقي بنفسه فيما بينهم أو يفجر نفسه وسطهم أو ما أشبه ذلك، المهم أنه يقتل نفسه بنفسه بسلاح نفسه، فيما بين الكفار، ويؤدي ذلك إلى قتل من يشاء الله تعالى من أولئك الكفار. ما حكم هذه العمليات؟ هذه صورة مستحدثة من جملة النوازل، فالرد فيها إلى من؟ إلى أهل العلم، وأهل العلم الثقات الكبار الأثبات متفقون على منع هذه العمليات وعلى أنها غير جائزة. وحاصل ذلك في سببين: السبب الأول أنها قتل للنفس، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه العمليات ما الذي يتم فيها؟ كيف يقتل من يقتل فيها؟ يقتل بسلاح نفسه، تمام؟ إذن هذا قتل للنفس، تدخل معنا أو تأتي معنا النصوص التي تنهى عن قتل النفس وتبين الوعيد الشديد في ذلك. إذن هذا قتل للنفس، تحققت فيه هذه الصورة، إذن هو ممنوع. السبب الثاني أنه يترتب عليها أيضا مفاسد أكبر، فهذه العمليات التي تحدث ومن يموت فيها من الكفار يموت في مقابلها كما هو معلوم بالواقع أضعافهم من المسلمين، وتشتد الحملة على المستضعفين من المسلمين، وتستباح دماؤهم وأراضيهم وأعراضهم. إذن المفسدة أكبر بكثير مما قد يتوقع في تلك العمليات كما سيأتي بيانه في كشف الشبهات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: المبحث الثاني كشف الشبهات. تتمثل شبهات المخالفين في مخالفة الشروط والضوابط التي تقدم بيانها وعدم الأخذ بالنصوص كلها، وأنهم يطبقون الصور الشرعية للجهاد في واقع لم يتحقق فيه الجهاد الشرعي بضوابطه كما في مسألة الاغتيالات وغيرها. ولهم بعض الشبهات المهمة التي تستحق أن تفرد بالذكر.
نأتي الآن إلى كشف الشبهات، وفي المقدمة يبين الأصل العام الذي عليه المخالفون في هذه المسألة. شبهاتهم تنبني على أصل عام، وهو مخالفة الشروط والضوابط التي تقدم بيانها. يعني يطلقون القول هكذا تحت الحماسة والحمية والرغبة في إحياء الجهاد والاستشهاد في سبيل الله تعالى. نفس الكلام أيضا كما سبق معنا في مسألة الحاكمية وغيرها، الحكم دائما يكون عندهم للعواطف والانفعالات، فلا ينظرون في شروط ولا ضوابط. القضية عندهم ليست مبنية على العلم ولا على الرجوع إلى أهل العلم. أيضا يلاحظ عليهم عدم الأخذ بالنصوص كلها كالشأن العام في أهل البدع، يأخذون شيئا ويدعون شيئا. فتجدهم مثلا يأتون بمثل قوله تعالى: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وليس عندهم إلا هذا. إذن لابد أن نجاهد حتى ولو كان العدو أكثر منا أو أقوى منا، ويتركون بقية النصوص التي تبين هذا وتبين فقهه، وأنه لابد فيه من القدرة، لابد في الجهاد من القدرة، فليس عندهم هذا. أيضا من السمات العامة عندهم أنهم يطبقون الصور الشرعية للجهاد في واقع لم يتحقق فيه الجهاد الشرعي بضوابطه. يعني يأتون بالصورة التي هي شرعية فعلا في الجهاد، هي صورة صحيحة ومشروعة، لكن لا يطبقونها في ماذا؟ في محلها، لا يطبقونها في واقعها الصحيح. كما في مسألة الاغتيالات، هذا ظاهر جدا، لأنهم يأتون بأمر هو فعلا ثابت في الشرع، له أصل في الشرع فعلا، لكن له محله وواقعه وضوابطه كما تبين معنا. إذن لو أنهم فعلوا هذه الاغتيالات كما يفعلونها الآن وقالوا كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وإلى آخره، نقول يا جماعة هذا له ضوابط، هذا له إيه؟ له ضوابط، لا يصح لكم أن تفعلوه بدون ضوابط. أين إذن الإمام؟ وأين مراعاة المصالح والمفاسد؟ وأين مراعاة العهد والأمان؟ كما هو معلوم عندما يفعلون هذه الأشياء المفاسد أكبر، والمسلمون يستضعفون ويضيق عليهم، وتشوه صورة الإسلام، ولا يحققون مصلحة معتبرة، لا يحذرون عن شرك، ولا يبطلون كفرا، ولا يعني يدفعون عدوا، ولا يدفعون الكافرين عن أذية المسلمين. إذن ليس هناك مصلحة معتبرة ترجى من هذه الأفعال، فضلا عن المفاسد العظيمة التي تترتب عليها. إذن يأتونك بالصورة الشرعية، ولكن يطبقونها بغير شروطها، بغير ضوابطها، وفي غير محلها وواقعها. هذا هو الأصل العام. يعني إذا تأملت شأن المخالفين في باب الجهاد لابد أن تجده راجعا إلى هذا الأصل العام. هناك بعض الشبهات الخاصة المهمة التي تستحق أن تفرد بالذكر لأهميتها. نعم.
قال رحمه الله: الشبهة الأولى القدرة إنما تقاس بالعدد فقط، وهذا هو نص الآية: فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. بل قد قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وعن مدى تصارع المسلمين في العهد النبوي وغيره كانت مع تفوق العدو عليهم في العدد.
الشبهة الأولى يقولون فيها: القدرة إنما تقاس بالعدد فقط. إذن هذه شبهة تتعلق بمسألة القدرة والإعداد المادي. عندما نقول لا بد من الإعداد المادي وتحصيل القوة والقدرة، يقولون: لا، المسألة مرتهنة بالعدد فقط، يعني لا ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى العدة، لا ينظر فيها إلى العتاد، وإنما نظر إلى العدد فقط. من أين جاءوا بهذا؟ يأتون بظاهر النص فقط: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. الله تعالى يقول في الآية الأخرى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أيضا عامة انتصارات المسلمين في العهد النبوي وغيره، يعني حتى بعد ذلك كما هو معلوم في التاريخ، كانت مع تفوق العدو عليهم في العدد. إذن يفهمون هذه النصوص من تلقاء أنفسهم بآرائهم على أنها تدل فقط على ماذا؟ على الجانب العددي فقط. ويأتون أيضا بظواهر كلام أهل العلم أن الثبات واجب إذا لم يزد عدد العدو على ضعف عدد المسلمين. يقولون: طيب، هكذا الأمر، إذن لا علينا من ماذا؟ من العدة والسلاح ونحو ذلك. نعم.
رحمه الله. الجواب: أولا، قاعدة الشريعة الجمع بين التوكل واليقين وبين الأخذ بالأسباب.
الوجه الأول في الجواب أنه لا بد من استحضار هذه القاعدة أولا. هذه قاعدة الشريعة، أصل الدين، الجمع بين التوكل واليقين وبين الأخذ بالأسباب، لأن هذا النفس الذي نسمعه من المخالفين هو نفس صوفي في الحقيقة. تمام. معنى كلامهم ومؤداه طرح الأسباب. إذن بما أن القضية ليست قضية عددية، إذن لا علينا، وإن كان العدو يعني ضعف عددنا، بل ربما يكون الواقع الآن على خلاف ذلك، أننا نحن الذين أكثر من العدو في العدد. القضية لا تقاس هكذا، لابد من النظر في ماذا؟ في الأسباب. فمعنى كلامهم أنه طالما أن الأمر كذلك، إذن نخرج، ولا علينا، الذي معه الحجارة والذي معه السكين والذي معه السيف والذي معه العصا، وهذا كله جهاد. فهذا كلام ليس له أصل في دين الله عز وجل، هذا كلام ليس من الشريعة ولا من أحكامها، إنما الشريعة وأصولها وأحكامها التوكل مع الأخذ بماذا؟ بالأسباب. ولا بد من أخذ السبب الصالح، لا مطلق السبب، لا بد من أخذ السبب الصالح، يعني الذي يصلح يعني لتحقيق الأثر أو الفائدة، لا مطلق السبب. يعني مثال فطري: من مرض وأراد أن يأخذ الدواء، هل يأخذ أي دواء أم على حسب قوة المرض وعلى حسب حال المرض؟ لو كان المرض خطيرا عضالا فأخذ له دواء ضعيفا يتناسب مع أولى درجات المرض كما يقال، يصلح هذا ويقول قد أخذت بالأسباب؟ هذا كلام لا يقوله عاقل، إنما السبب على قدر ماذا؟ على قدر الحاجة التي يريدها الإنسان. فهذه مسألة عقلية فطرية، لا بد أن يكون الأمر على قدر المقام الذي يكون فيه الإنسان. فلا بد إذن من الأخذ بالأسباب، لا يجوز اطراحها بالكلية تحت مسمى أننا متوكلون على الله أو موقنون بالله أو نرجو نصر الله أو ما أشبه ذلك. لا، لا يجوز هذا الأمر، وهذه بدعة في الدين، وهذا كلام أهل التصوف الذين لا يأخذون بالأسباب. ثم لا بد أن يكون السبب صالحا محققا للغاية المقصودة، لا يجوز مطلق السبب هكذا، مطلق سلاح أو مطلق شيء يضرب به العدو، الأمر ليس كذلك أبدا. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثاني كلام العلماء معروف في أن القدرة لا تقاس بالعدد فقط، وهذا هو القياس الجليل الذي لا يخالف فيه عقل، فالثبات لا يجب إن زاد عدد العدو على ضعف عدد للمسلمين، فكذلك إن كان العدو متفوقاً في العدة بما يمكنه أن يستوعب تفوق المسلمين في العدد.
الوجه الثاني أن كلام العلماء معروف في أن القدرة لا تقاس بالعدد فقط، نرجع إلى كلام أهل العلم، وهو واضح في خلاف ما يقوله هؤلاء. ليست المسألة تقاس بالعدد فقط، بل لابد أيضا من النظر في القوة وفي العتاد، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا رجعنا إلى الأصل العام أنهم يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضا، فالذي قال هذا، الذي قال إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، هو الذي قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن لابد من هذا الأمر، وهذا هو القياس الجلي. انتبه هنا، هذه نقطة مهمة. دعونا نسلم لهم أن الأمر يقتصر على العدد، نسلم لهم أن الأمر يقتصر على الإيه؟ على العدد. إذن نحن متفقون أن العدو لو زاد على ضعف عدد المسلمين لم يلزم الجهاد. إذن بمجرد العدد، لو نظرنا إلى مجرد العدد، لو زاد العدو عن ضعف عدد المسلمين عندئذ لم يجب الجهاد، كلنا متفقون على هذا. طيب، لو كانت الصورة تماثل ذلك بلا فرق، بلا فرق، لو كان العدو لم يصل إلى هذه الزيادة العددية لكن معه من العدة ما يستوعب به الزيادة العددية، يعني صار معه من السلاح ما يمكنه من تحقيق النصر حتى وإن كان أقل عددا، وهذا أمر معروف، قد يكون مع الواحد منهم مثلا، يعني الآن 10 على 1 مثلا، دعونا نمثل الأمر هكذا، 10 على 1، وهذا الواحد معه سلاح يمكنه أن يستوعب 10 قبل أن يصل إليه. هذه مسألة واضحة ومفهومة، فهذا قياس جلي، قياس إيه؟ جلي، يعني نقيس هذه الصورة على صورة الإيه؟ العدد، على صورة الزيادة العددية، فهذا قياس جلي لا يمكن أن ينازع فيه عاقل. والقياس الجلي كما نعلم هو القياس الواضح الذي يقطع فيه إيه؟ بنفي الفرق بين الأصل والفرع، فهذا يقطع فيه بنفي الفرق، لا فرق إطلاقا بين الصورتين، بين صورة الزيادة العددية وبين صورة التفوق في العدة والعتاد. نعم.
رحمه الله. الوجه الثالث: النصر مع تفوق العدو إنما يقع مع صدق الإيمان والالتزام بالشرع، مع عدم التقصير بالأخذ بالأسباب، وقد علم تفريط الأمة في ذلك، ونحن إنما ندعو إلى الإعداد الصحيح، وننكر التسرع ومخالفة الضوابط الشرعية، ولسنا ندعو للركون إلى الواقع الحالي وترك الجهاد.
الوجه الثالث يقول فيه: النصر مع تفوق العدو، يعني كما وقع في مثل قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هذا النصر إنما يقع مع صدق الإيمان والالتزام بالشرع. إذا رجعنا إلى الأساس الذي هو الإعداد الإيماني مع عدم التقصير في الأخذ بالأسباب، إذا الصورة هكذا: الإعداد الإيماني موجود، و الأخذ بالأسباب موجود على حسب المتاح، نحن لم نقصر في شيء، لم نقصر في الأخذ بالأسباب، معنا ما تيسر لنا من غير تقصير، مع صدق الإيمان والالتزام بالشرع. وهذا هو الذي وقع في تلك القصة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الواقعة معروفة: جالوت مع طالوت، وانظر ماذا حدث، لم يبق مع طالوت إلا القليل، الإيمان موجود والصدق موجود بفضل الله تعالى. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم إن الجهاد قد تعين عليهم لأنهم صاروا في مواجهة العدو ولم يقصروا في شيء، هذا ابتلاء وقع لهم عندما انصرف عنهم أكثرهم، لما ابتلاهم الله بالنهر انصرف عنهم أكثرهم، إذن هذا موقف لا حيلة لهم فيه، وجدوا أنفسهم هكذا مضطرين إليه. فإن وقع ذلك يقع النصر بإذن الله تبارك وتعالى. فرق بين هذه الصورة وبين ما يدعو إليه المخالفون الآن. المخالفون الآن يدعون إلى مجرد الاندفاع والتسرع من غير ضوابط، هذه أيضا حقيقة النزاع، يعني انتبهوا لهذه النقطة وعلموا عليها كما فعلنا في مسألة الحاكمية عندما قلنا موطن النزاع وأفردناه بتنبيه، وكان حقه أن يصنع هنا أيضا. موطن النزاع مع المخالفين ليس في مطلق الكلام الذي يقولونه، نعم لا بد من الجهاد، ولا بد من مقاتلة أعداء الله تعالى، ولا بد من نصرة المسلمين المستضعفين في الأرض، ولا بد من تحرير بلاد الإسلام من الكفار، هذا كله لا إشكال فيه، لكن الإشكال في التسرع، أنهم يتسرعون في هذا الأمر، اخرجوا جاهدوا وحشدوا افعلوا وافعلوا من غير ضبط ولا ربط. أين الإعداد الإيماني لا يتكلمون فيه؟ أين التوحيد؟ أين تحقيق الاعتقاد الصحيح؟ أين لزوم السنة والبعد عن البدع؟ بل ربما تجد منهم من يستغيث بغير الله ويطلب المدد والنصرة من غير الله، فأي جهاد هذا؟ تمام؟ إذن لابد من هذا الأمر، لابد من أخذ الأسباب على حسب الممكن والمتيسر والمتاح، كما قلنا ونعيد لا يلزم التساوي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متساويا مع الكفار في العتاد، لم يكن متساويا معهم في السلاح، لكن لابد من جنس السلاح الذي يصلح في مواجهة هذا السلاح، يعني مثلا سيف مع سيف مثلا يعني، تمام؟ لكن سيف مع دبابات وطائرات وقنابل لا يمكن، لا يمكن، لا يقول هذا عاقل يفهم مقاصد الشريعة. واضح يا جماعة؟ إذن لابد أن يكون السلاح مكافئا في الجملة، لا يشترط أن يكون متساويا ولا أن يكون من نفس الكفاءة ولا من نفس القدرة، لا، المهم أن يكون متكافئا، المهم أن يكون متحققا في الأصل، أن يكون عندنا جنس السلاح. فإن حصل التفاوت وكان هناك تفوق لدى الأعداء مع عدم التقصير من عندنا ومع تحقيق الإيمان والإعداد الصحيح، فحيها له، والله تعالى ينصرنا كما نصر من قبلنا، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. فهل هذا هو ما يقوله المخالفون؟ الجواب لا، إنما يقولون تفجيرات واغتيالات وخروج هكذا واصنعوا كذا واصنعوا كذا، والجهاد في سوريا وفي فلسطين وفي كذا، تفرق ورايات مختلفة وشيع وأحزاب لا ضابط ولا رابط ولا إعداد إيماني ولا ولا ولا، أين هذا من الجهاد في سبيل الله؟ ولهذا لا عجب أن تجد الله تبارك وتعالى يخذلهم ولا ينصرهم، وأن تجد أن الدائرة تدور عليهم، لأن سنة الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. إذن كلامنا لابد أن يفهم على الوجه الصحيح، ليس المراد بكلامنا، ليس المراد بكلام أهل السنة، بكلام أهل العلم، أننا نركن إلى الواقع الحالي وأننا نعطل الجهاد وأن الأمر كذا وكذا، لا، إنما المراد الإعداد الصحيح، كيف نعد للجهاد إعدادا صحيحا، كيف نحقق ضوابطه وشروطه كما بيّنت النصوص الشرعية وكما عليه أهل العلم، هذه حقيقة الدعوة التي يدعو بها أهل العلم والسنة. إذا تحققت الشروط والضوابط التي دلت عليها الأدلة الشرعية وقررها أهل العلم بالشريعة، فمعاذ الله أن يقال بتعطيل الجهاد أو بمنع الجهاد. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله ووفقه: الشبهة الثانية، لا تشترط القدرة في جهاد دفع، وكلام العلماء معروف في ذلك لأنه من باب دفع الصالح.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشبهة الثانية هو عند المخالفين أيضا تتعلق بمسألة القدرة، وتحديدا في صورة معينة أو قسم معين من أقسام الجهاد، وهو جهاد الدفع. ومعلوم أن الجهاد على قسمين: القسم الأول جهاد الطلب، وهو مجاهدة الكفار في بلادهم، والقسم الثاني جهاد الدفع، وهو مجاهدة الكفار إذا نزلوا في بلاد المسلمين بدفعهم وطردهم عن بلاد المسلمين. فالقسم الثاني الذي هو جهاد الدفع يقول المخالفون لا تشترط القدرة فيه، يقولون وكلام العلماء معروف في ذلك، هناك إطلاقات للعلماء معروفة في باب الجهاد أن جهاد الدفع لا تشترط فيه القدرة، والتعليل أنه من باب دفع الصائل، دفع الصائل الذي يصول عليك يريد أن يهجم عليك، يريد أن يأخذ مالك أو يقتلك أو ما أشبه ذلك، فمعلوم أن دفع الصائل واجب بحسب الإمكان، فيقولون كذلك جهاد الدفع لأن العدو في هذه الحالة صائل على المسلمين فدفعه واجب بحسب الإمكان. نعم.
قال رحمه الله: الجواب أولا، لو كانت القدرة غير مشروطة في جهاد الدفع لا يشرع الصلح مع العدو. والوجه الثاني، لو كانت القدرة غير مشروطة في جهاد الدفع لما شرع التلفظ بالكفر عند الإكراه. الوجه الثالث، المسيح ابن مريم عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لن يؤمر بجهاد يأجوج ومأجوج لعدم تحقق القدرة، وسيكون المسيح حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي ضوء هذا يفهم كلام العلماء بعدم اشتراط القدرة في جهاد الدفع، وقد فسره كلام آخر لعلماء معاصر لعلماء آخرين. والحاصل أنه لا بد من تحقيق أمر معتبر في الثبات ولو بتقليل انتصار العدو. وأما إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير مصلحة أصلا فليس الثبات بواجب قطعا.
الجواب عن هذه الشبهة، هناك ثلاثة أشياء تصوب عندنا فهم المسألة. لأنه نعم كلام العلماء معروف في عدم اشتراط القدرة في جهاد الدفع، لكن كيف يفهم هذا الكلام؟ عندنا ثلاثة أمور مهمة جدا لا بد أن تستحضر تصوب لنا فهم المسألة. الأمر الأول ما يتعلق بشرعية الصلح مع العدو، وهذا قد مر معنا، هذا أمر جائز بالنص والإجماع. المقصود هنا أن شرعية الصلح تعني أنه لا بد من اعتبار القدرة حتى في جهاد الدفع. لو كان الأمر كما يفهم المخالفون أنه لا تشترط القدرة أصلا ولو في جهاد الدفع، إذن لماذا شرع الصلح مع العدو؟ هذا سؤال نحتاج إلى جوابه. صحيح، إذا كانت القدرة لا تشترط في جهاد الدفع فلماذا شرع الصلح مع العدو؟ شرعية الصلح معناها أن المسلمين في حال ضعف عن الجهاد، فيشرع لهم أن يصالحوا العدو حفاظا على أنفسهم وعلى بيضتهم وعلى بلادهم، لا بد من ذلك. إذن هذا الأمر لا بد أن يستحضر. الأمر الثاني أنه يجوز بالنص والإجماع أيضا التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. طيب، لو كانت القدرة لا تشترط في هذا وأن المسلم يجب عليه أن يواجه الأعداء أو يقاوم الأعداء حتى ولو بدون قدرة أصلا، فهذا لا بد أن يؤدي إلى أن الكافر لو أكره المسلم على قول كلمة الكفر فإنه لا يجوز له أن يقول الكلمة، لأنه واجب عليه على تأصيل المخالفين، واجب عليه أن يثبت وإن كان لا قدرة له. إذن لماذا شرع التلفظ بالكفر عند الإكراه بناء على هذا التأصيل؟ شرعية التلفظ بالكفر عند الإكراه تدلنا بوضوح على أن القدرة معتبرة، وعلى أن المسلم لا بد أن يحافظ على نفسه إذا اضطره الأمر إلى ذلك. الأمر الثالث، المسيح عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان ماذا سيحدث كما هو ثابت في الأحاديث؟ يخرج يأجوج ومأجوج، وهؤلاء قوم كما جاء في الحديث يقول الله تعالى: إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاله، يعني لا قدرة لأحد على قتاله. طيب ماذا سيحدث الآن؟ هذا نبي من أنبياء الله تعالى ومعه المسلمون. يقول الله تعالى: فحرز عبادي إلى الطور، يعني أمره بالاعتزال والتحرز في مكان أمين حتى يحافظوا على أنفسهم. إذن لم يؤمر المسيح عليه السلام بالجهاد في هذا الموضع لعدم تحقق القدرة. وهل الجهاد هنا جهاد دفع أو طلب؟ جهاد دفع لا شك في هذا، يأجوج ومأجوج كما قال تعالى: من كل حدب ينسلون ويعيثون في الأرض فسادا ويدخلون في بلاد المسلمين وفي أراضي المسلمين، ومع ذلك لم يؤمر بالجهاد. طيب ما موطن الشاهد هنا؟ أو ما علاقة هذا بما نتكلم فيه؟ أن المسيح عليه السلام سيكون حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحكم الذي سيعمل به المسيح هو من شريعتنا ومن ديننا، فلو وقعت لنا مثل هذه الصورة فإنه يجوز لنا أن نعمل بهذا الإيه؟ بهذا الحكم. إذن هذه الأمور العامة، هذه الوجوه العامة تصوب لنا فهم المسألة. ليس المقصود أنه لا تشترط القدرة أصلا، وأن الصورة على ما يلي: لو كان العدو قد دخل بلاد المسلمين وليس في الثبات مصلحة ولكن فيها الهلاك المحض، القدرة غير موجودة أصلا، فهل هذا هو ما أراده العلماء عندما قالوا لا تشترط القدرة في جهاد الدفع؟ الجواب لا. إذن هذه الإطلاقات تفهم في ضوء هذا، في ضوء هذه الوجوه التي ذكرناها التي هي أصول عامة للشريعة، وقد فسره كلام آخر لعلماء آخرين، هذا يعلم بالاطلاع على كلام العلماء في هذا الباب. إذن خلاصة القول حتى نفهم هذه المسألة فهما صحيحا: لا بد من تحقيق أمر معتبر في الثبات ولو بتقليل انتصار العدو. يعني مثلا العدو نزل في بلاد المسلمين والقدرة عندنا غير موجودة أو غير كافية، لكن لو ثبتنا سنحقق أمرا معتبرا ولو بتقليل انتصار العدو، يعني بدلا من أن يحتل البلاد كلها سيحتل ماذا؟ بعضها أو جزءا منها. لو الصورة كذلك، نعم هنا يفهم كلام العلماء أنه لا تشترط القدرة، إذن يدفع الصائل بحسب الإمكان. لكن إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير مصلحة أصلا، وصار هناك إمكانية للصلح مع العدو في سبيل المحافظة على بلاد الإسلام وعلى المسلمين وعلى دينهم، فإنه في هذه الحالة لا يجب الثبات قطعا بإجماع أهل العلم. إذن لابد أن نميز ما الصورة التي يستعمل فيها هذا الكلام وما الصورة التي لا يستعمل فيها هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله: الشبهة الثالثة: لا يلزم وجود البلاد في البلاد لما يلي: أولا قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فالواجب القتال ولو كان المسلم وحده. وثانيا قوله أبو بصير رضي الله عنه لما خرج من مكة ورده النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين هو ومعه بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا الحكام معطلون للجهاد، فلو انتظرنا إذنهم لتعطل الجهاد.
هذه الشبهة تختص بمسألة إذن ولي الأمر، يريدون أن يقولوا ليس هذا الأمر بشرط، وأتوا على ذلك بفهم لهم لبعض الأمور. أولا قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فجاءوا بظاهر هذه الآية على هذا النحو وقالوا: طيب الواجب القتال ولو كان المسلم وحده، إذن لا يشترط أن يكون معه جماعة فضلا عن أن يستأذن الإمام. الشبهة الثانية أو الفهم الثاني عندهم لهذه المسألة قصة الحديبية المعروفة. موطن الشاهد أن أبا بصير رضي الله عنه لما فر من المشركين وخرج من مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد العهد والصلح بينه وبينهم، وكان من ضمن الشروط ماذا؟ أن من جاء مسلما من قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام برده. فجاء أبو بصير وكان لابد من الالتزام بالشرط، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرجع إلى مكة ولكن قعد في الطريق، يعني في الطريق الذي يسلكه المشركون، وانحاز إليه طائفة أيضا من المسلمين خرجت من مكة وصاروا يقودون للمشركين عندما يمرون في هذا الطريق فيقتلونهم ويأخذون أموالهم. طيب ولم يستأذن في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه شبهة له. الأمر الثالث عندهم يقولون: الحكام معطلون للجهاد، فلو انتظرنا إذنهم لتعطل الجهاد. يعني يقولون: يا جماعة أنتم تقولون إذن ولاة الأمور، وولاة الأمور معلوم بطبيعة الحال أنهم لا يجاهدون، إذن لابد أن يعطل الجهاد في نهاية الأمر. نعم.
رحمه الله. الجواب: أولا الخطاب في آية الإمام المسلمين، وليس المراد أنه يخرج وحده لقوله بعد ذلك: وحرض المؤمنين.
إذن قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا يفهم على ما قالوا، وقولهم هذا من العجائب في الحقيقة، لأن الخطاب موجه في الآية أصلا لمن؟ لإمام المسلمين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، هذا إمام المسلمين، فعلى فهمهم يجوز أن يخرج الإمام ماذا؟ وحده، وهل يقول هذا عاقل؟ إنما المراد كما قال تعالى بعد ذلك في نفس الآية: وحرض المؤمنين، فانظر كيف تعاملوا بالقاعدة البدعية في نص واحد، أنهم أخذوا جزءا من النص وتركوا بقيته. فالله تعالى يقول وحرض المؤمنين، إذن لابد من وجود المؤمنين، ولا يفهم إطلاقا أن الإمام يخرج وحده، فضلا عن أن الشخص يخرج وحده. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثاني، موسى وهارون عليهم السلام لما تولى قومهما عن القتال لم يقاتلا وحدهما، بل اعتذرا إلى الله تعالى كما قال موسى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي.
الوجه الثاني، انظر إلى شأن موسى وهارون عليهما السلام. لو كان الأمر كما يقول المخالفون أن المسلم يخرج وحده ويتوكل على الله وإلى آخره، لهذا قلت لكم هذا نفس صوفي ومؤداه الطعن في أنبياء الله تعالى، لأننا كما نعلم اعتزال الأسباب قدح في ماذا؟ قدح في الشرع. عدم الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، وقدح في رسالات الأنبياء وفي سنة الأنبياء، فمؤدى كلامهم الطعن في الأنبياء. وانظر إلى موسى وهارون عليهما السلام لما تولى قومهما عن القتال: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. طيب، هل قال موسى وهارون وهما النبيان المؤيدان، هل قال: طيب إذا نخرج وحدنا والله تعالى سينصرنا؟ لا، إنما اعتذر إلى الله تعالى فقال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني ليس معي إلا نفسي وأخي، كيف أقاتل على هذه الصورة؟ فاعتذر إلى الله تعالى وعذره الله عز وجل، ولم يجب عليهما الجهاد. إذن ليس الأمر إطلاقا على ما فاهم المخالفون. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثالث، أبو بصير لم يكن تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من هو تحت إمرة الحاكم فيخرج ويقاتل دون إذن.
الوجه الثالث بشأن واقعة أبي بصير، بيّن العلماء ذلك وأجابوا عن هذا الأمر. لا يجوز أن يدفع بهذا الأمر النصوص الصريحة وإجماع العلماء على اشتراط إذن الإمام. إذن كيف نوجه هذا الأمر؟ قال أهل العلم: فرق بين من كان تحت ولاية إمام ومن لم يكن تحت ولاية إمام. فمن لم يكن تحت ولاية إمام لا يلزم في حقه هذا الشرط، يعني هذا الشرط ابتداء لا يجب في حقه. ليس المراد أيضا أنه ماذا يخرج دون تحقيق بقية الشروط، إنما الكلام في هذا الشرط وحده، هذا الشرط وحده قد سقط الآن. فأما من كان تحت ولاية إمام، هو في بلد من بلاد المسلمين وعليه إمام يلتزم في حقه بسمع وطاعة، فإنه لا يجوز له أن يحتج بقصة من؟ بقصة أبي بصير رضي الله تعالى. نعم.
قال
رحمه
الله: الوجه الرابع، الجهاد لا يقوم أصلاً إلا بإمام ينظمه ويقوده، فلو عطله لم يكن لآحاد الناس الخروج لا، لما في ذلك من الفضل الذي تضيع مقصود الجهاد.
الوجه الرابع عن قولهم إن الأئمة معطلون للجهاد، فنقول: الجهاد لا يقوم أصلاً إلا بإمام ينظمه ويقوده، ولهذا اشترط فيه أصلاً. لماذا اشترط الإمام في الجهاد؟ لأن الجهاد من الأمور الجامعة التي تحتاج إلى قائد، لا بد من هذا. كشأن الصلاة، كشأن الصلاة مثلا، صلاة الجماعة لا بد في صلاة الجماعة من إمام حتى يأتم الناس به، صحيح؟ فالجهاد لا بد فيه من قائد، لا بد من أمير، هذه فطرة الله التي فطر الله التي فطر الناس عليها، ولا يجوز خلاف هذا في العقل الصريح ولا الفطرة السوية، واضح؟ إذن لا بد من وجود الإمام. إذا عطل الإمام الجهاد فليس معنى هذا أننا نخرج من تلقاء أنفسنا، لأن الجهاد أصلاً لا يتصور إلا بإمام، كمثل صلاة الجماعة. يعتبر بهذا: إذا وجد الإمام، إذا عدم الإمام ولم يكن هناك من يصلي بالناس، إذن لا يستقيم صلاة الجماعة. هل تتحقق صلاة الجماعة أم عندئذ يصلي الناس فرادى؟ إذن تنتفي الجماعة لانتفاء الإمام، لا جماعة إلا بإمام. فالجهاد لا بد فيه من قائد، لا بد فيه من أمير، هذا أمر لا بد منه. فإذا ضيع هذا الأمر، إذا ضيع الأمير الجهاد، فأمره إلى الله تعالى إن كان قد تعين عليه، لأن الأمر لا يخلو. إما أن تكون الشروط قد تحققت وقد تعين الجهاد والإمام قد فرط وكسأ وقد فرط وتكاسل، فأمره إلى الله تعالى وهو مؤاخذ على ذنبه هذا ومسؤول عنه. وأما إن كانت الشروط لم تتحقق أصلا وكان هناك عذر في القعود عن الجهاد فعندئذ لا إشكال ولا يتكلم في وجوب الجهاد أحد. فعلى كلا الصورتين لا يجوز لنا ماذا؟ لا يجوز لنا أن نخرج بأنفسنا لفقدان القائد. من الذي سيوجهك؟ من الذي سيقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا؟ وهذا أمر يعني لا نحتاج إلى بيانه، هو معروف، لا بد في الجهاد من قائد، بدون القائد لا يتحقق الجهاد إطلاقا ولا يتحقق النصر، بل لا بد أن تحدث الفوضى ولا بد أن يحدث التنازع والتفرق والاختلاف، ولا يكون الجهاد نفسه صحيحا. الجهاد لابد فيه من حركة وسير، توقف في مكان معين، ذهاب إلى مكان معين، سلوك طريقة معينة في الجهاد. إذا فقدت هذه الأشياء فلابد أن يضيع الأصل. نعم.
قال رحمه الله: الشبهة الرابعة العمليات الاتحادية للقبيل للانغماس في العدو، وهو أمر جائز للإجماع، كما أنها تعد مثل ما فعل غلام أصحاب الأخدود عندما دل على قتل نفسه حتى يؤمن الناس.
الشبهة الرابعة تتعلق بمسألة العمليات الانتحارية خصوصا، فالمخالفون يحاولون أن يجدوا أصلا شرعيا يبنون عليه هذه العمليات، فتارة جاءوا بمسألة الانغماس في العدو، هذه مسألة معروفة ومقررة لدى أهل العلم بالإجماع وسيأتي بيان صورتها، وتارة جاءوا بقصة غلام أصحاب الأخدود أنه دل على قتل نفسه حتى يؤمن الناس. قالوا: فكذلك العمليات الانتحارية، وإن كان فيها قتل للنفس فهذه كتلك. يحاولون قياس العمليات على ما فعله الأولى. نعم.
قال رحمه الله: الجواب، أولاً الانغماس في العدو هو أن يحمل الرجل وحده على صف الكفار ويدخل فيهم أو نحو ذلك من الصور، وفي جميع الأحوال فإنه يقتل بسلاح العدو، بخلاف العمليات المذكورة التي يقتل فيها الرجل بسلاح نفسه قاصدا مختارا.
الوجه الأول من الجواب يتعلق بمسألة الانغماس، كيف نجيب عنها؟ صورة الانغماس كما قال العلماء هي أن يحمل الرجل وحده على صف العدو ويدخل فيه، هذا هو المراد بالانغماس. الانغماس في العدو أن يأتي الرجل من المسلمين فيدخل في صفوف العدو يقاتلهم، يرى أنه مقتول أو يغلب على ظنه أنه مقتول، تمام؟ أو ما أشبه ذلك من الصور. المهم أنها تعود إلى هذا المعنى، أن يحدث انغماس من طائفة قليلة من المسلمين في طائفة كثيرة من الكافرين، مع غلبة الظن عند المسلم في هذه الحالة أنه يقتل. هذه صورة الانغماس، وهي جائزة بالإجماع عند العلماء. العلماء في باب الجهاد أجمعوا على جواز هذه الصورة، وللفائدة أيضا هي مرتبطة بإذن الإمام، هكذا قالوا أيضا. قال العلماء: واشترطوا إذن الإمام، لا بد أن يكون ذلك بإذن الإمام في الجهاد. في جميع الأحوال الفرق الأساسي معنا بين هذه الصورة وبين العمليات الانتحارية أنه في صورة الانغماس يقتل المسلم بسلاح من؟ بسلاح العدو، يحمل على صفوف العدو يقاتلهم ويقتله العدو، ليس هو الذي يقتل نفسه. وأما العمليات المذكورة فإن الرجل يقتل فيها بسلاح نفسه قاصدا مختارا. يأتيك السؤال: وهل هناك فرق؟ الجواب: نعم، هو الفرق بين الشهادة والانتحار، حتى تعرف من أين أتي هؤلاء. يعني لو كان ليس هناك فرق، ربما يأتيك الواحد منهم يقول: طيب وأي فرق؟ أن أقتل بسلاح العدو أو أن أقتل بسلاح نفسي، طالما أنني في النهاية ماذا؟ مقتول. نقول: الفرق هو الفرق بين الشهادة والانتحار. هل يجوز للمسلم في الجهاد أن يقتل نفسه ويقول: طيب أنا يعني مقتول في كل الأحوال وأقتل نفسي بسلاح نفسي، هل يجوز هذا؟ هل يصح؟ فالفرق واضح جدا، والانتحار وقتل النفس قائم على ماذا؟ على قتل الرجل لنفسه بسلاح نفسه أو بأداة نفسه، هذا هو الأمر الواضح المعروف. فأي فرق في هذا بين أن يكون في صورة مثلا من أيس من الحياة أو ما أشبه ذلك، وبين أن يفعل ذلك ولو في جهاد في سبيل الله. من أراد أن يفعل هذه الصورة فعليه أن يقتل بسلاح العدو. يعني نحن الآن في جهاد مشروع، الصورة الشرعية هكذا، أن نكون في جهاد مشروع يستوفي شروطه وضوابطه لدى العلماء، فيأتي الواحد من المسلمين رغبة في الشهادة في سبيل الله يضحي بنفسه أو يجود بنفسه فيقتل بسلاح العدو، لا إشكال في هذا، هذه هي الصورة المشروعة. لكن أن نأتي في واقع لم تتحقق فيه شروط الجهاد ولا ضوابطه ويقتل الرجل بسلاح نفسه لا بسلاح العدو، فضلا عن المفاسد التي تقع كما سيأتي التنبيه، ويراد أن يقاس، أن تقاس هذه الصورة على الصورة الشرعية، فهذا كلام في غاية البطلان. نعم.
رحمه الله في الوجه الثاني: ولم يصح غلام أصحاب الأخدود قتل بسلاح غيره لا بسلاح نفسه.
هذا ابتداء نقوله يعني جوابا عن الاحتجاج بهذه القصة، فابتداء هكذا الغلام دل على قتل نفسه بسلاح نفسه أو بسلاح الملك، بسلاح الملك، فقتل بسلاح غيره لا بسلاح نفسه، فخرجت المسألة أو خرجت القصة عن محل النزاع. نعم.
قال
حفظه
الله: الوجه الثالث: المصلحة التي تحققت من جواب فعل الغلام أعظم مما يرجو أصحاب العمليات الانتحارية، فإن فعل الغلام أدى إلى إيمان الناس، وإن قتلوا بعد ذلك فموتهم مؤمنين خير من حياتهم كافرين. وأما المصلحة التي يرجوها أصحاب العمليات الانتحارية فغايتها تقوية قلوب المسلمين أو إثارة الفزع بين الكفار، وفي مقابل ذلك مفاسد أعظم بكثير.
لا بد من النظر في المصالح والمفاسد، ولعلكم تلاحظون من كثرة تكرار هذه الكلمة في باب الجهاد أنه يرتبط بها، وهذا حق، الجهاد يرتبط بالمصالح والمفاسد ارتباطا شديدا، لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد في الجهاد. المقصود هنا لا بد أن نوازن بين المصالح والمفاسد. في قصة الغلام ماذا حدث؟ الغلام جاد بنفسه رحمه الله تعالى، المصلحة التي ترتبت على ذلك هل هي كالمصلحة التي تترتب على العمليات الانتحارية؟ المصلحة التي ترتبت على فعل الغلام هي إيمان الناس، أن الغلام بفعله ذلك نشر الإيمان بين الناس وآمن الناس كلهم جميعا. طيب، لو قال قائل لكنهم ماتوا بعد ذلك، نقول موتهم مؤمنين خير من حياتهم كافرين. إذن هذه هي المصلحة، شخص جاد بنفسه في مقابل إيمان الناس، أن شخصا كافرا أو أن ناسا كافرين يصيرون ماذا؟ يصيرون مسلمين. العمليات الانتحارية قارن فيها بين المصلحة والمفسد. غاية المصلحة التي تتحقق من هذه العمليات إما تقوية قلوب المسلمين كنوع من يعني الناحية المعنوية كما يقال، أن يكون هناك نوع من القوة في قلوب المسلمين، وإما أن يكون هناك إثارة للفزع بين الكافرين، أن الكفار يفزعون من هذا الأمر، وهناك من يدس نفسه فيهم ويفجر نفسه وسطهم، فهذا يؤدي إلى فزعهم أو خوفهم. طيب، هذه المصلحة ما الذي يقابلها من المفسدة؟ ظهور عظيمة جدا، الكثير من المسلمين يموتون في مقابل هذا وتستباح دماؤهم، ويستطيل الكفار على المسلمين، وفساد عريض وشر عريض، ولا يمنع الكفر ولا ينشر الإسلام ولا يدفع الكفار عن احتلال بلاد المسلمين، ولا يؤدي هذا إلى نكاية معتبرة فيهم، فلا يزالون بقوتهم وعتوهم وتجبرهم، بل يزدادون شرا إلى شرهم وفسادا إلى فسادهم. فلا بد أيضا من الموازنة بين المصالح والمفاسد. المصلحة التي تحققت من فعل الغلام ليست إطلاقا كالمصلحة التي تتحقق من فعل أصحاب العمليات الانتحارية، والمفاسد التي تترتب على هذه العمليات أعظم بكثير من المصلحة، ولم يتحقق شيء منها أصلا في فعل الغلام. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.